بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 48 بعد 100. أخبرني شيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال: وحدثني عبد الرحمن يعني بن بشر قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد: أخبرنا سعد عن حفص فقال عن مالك. باب حد المريض أن يشهد الجماعة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثني أبي قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين: كأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن مكانك. ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه، وزاد أبو معاوية: جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله: فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات مطر وبرد يقول: ألا صلوا في الرحال. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. كما تلاحظون أن لفظ هذه الترجمة، يعني كما نقول نحن العنوان، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا لفظ حديث أخرجه مسلم برقم 710، وأخرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وأخرجه ابن خزيمة، وأخرجه ابن حبان، والبخاري لم يخرجه وإنما جعله ترجمة. هذا الحديث من طريق عمر بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. وفي البحث في الأسانيد اختلف في رفعه على عمر بن دينار، فبعضهم رواه عنه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم وقفه، يعني على أبي هريرة رضي الله عنه. لذلك قالوا لعل البخاري لهذا السبب للاختلاف في رفعه ووقفه لم يخرجه، ولكن لما كان حكمه صحيحا جعله ترجمة وجعله حكما مجزوما به، قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني سيمر معنا ذلك. فإذا البخاري ذكر في الباب حديثا صحيحا لا إشكال فيه يغني عن هذا الحديث الذي لم يخرجه هو، وإنما أخرجه كما قلت مسلم وأصحاب السنن. طبعا الإمام البخاري لما ذكر ما يغني عنه سترون أن هناك فرقا طفيفا بينهما، فالحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة حديث عام يشمل الصلوات كلها، أما الحديث الذي أورده البخاري فهو يتعلق بصلاة الصبح. نعم، سنذكر هذا أثناء الشرح إن شاء الله. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة؟ يعني إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة، إذا شرع في الإقامة، أخذ المؤذن في الإقامة، حينئذ فلا صلاة إلا المكتوبة. معنى فلا صلاة، بعضهم فسرها فلا صلاة صحيحة، يعني الصلاة تكون غير صحيحة في حال شرع المؤذن في إقامة الصلاة، وبعضهم قال لا صلاة كاملة، الصلاة صحيحة لكنها ناقصة. يقول حافظ ابن حجر: والتقدير الأول أولى، لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة لا صلاة صحيحة، ولكن يعكر على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المصلي الذي رآه صلى ركعتين وقد أقيمت الصلاة، لم يأمره بقطع الصلاة، فلو أمره بقطع الصلاة لدل على أن صلاته غير صحيحة. نعم، لذلك يقال أنه يمكن أن يقال لا صلاة يعني كاملة، وقيل هناك معنى آخر لا صلاة خبر بمعنى النهي، يعني فلا صلاة يعني لا تشرعوا في صلاة غير الصلاة المكتوبة. نعم، المكتوبة المراد بها صلاة الفريضة التي أقام المؤذن الإقامة من أجلها، وهذا المعنى ورد صريحا عند أحمد في المسند من طريق أخرى عن أبي هريرة، ولفظ الحديث عند الإمام أحمد: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. هذا اللفظ يوضح معنى فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا التي أقيمت. الآن ندخل إلى الحديث. الحديث أورد له البخاري عدة أسانيد، سأذكر بعد قليل لما أورد هذه الأسانيد. أورد إسنادا عن إبراهيم بن سعد عن أبي عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة. أولا بحينة، ابن بحينة، هذا هل الظاهر يظن أحد أن بحينة والد مالك، هكذا يظن، وهذا طبعا خطأ. فبحينة أم عبد الله، فعبد الله الصحابي أبوه مالك وأمه بحينة، كما نقول عبد الله ابن أبي ابن سلول، فأبي أبوه وسلول أمه، كذلك في هذا الحديث عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة، فبحينة أم عبد الله. قال يعني عبد الله ابن مالك: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل. ثم الآن ذكر البخاري إسناد آخر، قال: وحدثني عبد الرحمن ابن بشر قال حدثنا بهز ابن أسد قال حدثنا شعبة. تبوا الآن هذه رواية شعبة عن سعد ابن إبراهيم. الإسناد الأول رواية إبراهيم ابن سعد عن أبيه، يعني تنبهوا لهذه الدقائق. شعبة روايته كالتالي: ماذا قال شعبة؟ أخبرني سعد ابن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك ابن بحينة. ما الفرق بين الإسنادين؟ يلا نشتغل. الإسناد الأول حفص بن عاصم يروي عن عبد الله بن مالك، أما رواية شعبة يروي عن مالك بن بحينة، فراوي الحديث في الإسناد الأول هو عبد الله بن مالك، أما راوي الحديث في الإسناد الذي رواه شعبة من راوي الحديث؟ الصحابي مالك بن بحينة. أيهما الصواب؟ الصواب، وهذا وهم فيه شعبة وتابعه على وهمه آخرون، الصواب أن الحديث من رواية عبد الله بن مالك، لأن الصحابية هو عبد الله بن مالك وأمه كما قلت لكم بحينة، أما أبوه مالك فلم يدخل في الإسلام. أبوه مالك ابن القشب جاء إلى مكة في الجاهلية فحالف بني المطلب ابن عبد مناف وتزوج بحينة هذه، فولدت له عبد الله. بحينة أدركت الإسلام وأسلمت وصحبت، وابنها عبد الله كذلك أسلم، أما مالك فليس من الصحابة، لذلك هذا هو الوهم في الحديث. انظروا إلى دقة المحدثين، يريدون الروايات وينبهون على الأوهام في هذه الرواية، لذلك قال رواية شعبة جعل الصحابي مالك ابن بحينة وهو خطأ، والصواب عبد الله ابن مالك. نعم، لكن هنا الإمام البخاري لما أتى بإسناد شعبة ساق رواية شعبة فقال: سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين. طبعا هنا أفصح أن هذه الصلاة هي الصبح بعد قليل، لكن رواية مسلم ذكرت أنه الصبح منذ بداية الحديث، ومسلم أتى بلفظ الحديث من طريق إبراهيم بن سعد الذي ذكره البخاري أولا. واسمعوا نص الإمام مسلم، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي وقد أقيمت الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا به، نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا. إذن هذه لفظ رواية مسلم. أما لفظ رواية البخاري كما ترون: رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس. ما معنى لاث به الناس؟ أحاطوا به وأحدقوا به. نعم. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا؟ يعني أتصلي الصبح أربعا؟ وهنالك روايتان، يمكن أن تقول الصبح أربعا بدون مد، ويجوز أن تقول الصبح أربعا الصبح أربعا. وترون أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك. لما التكرار؟ ما فائدة التكرار؟ تأكيد الإنكار. فالنبي عليه الصلاة والسلام كرر إنكاره تأكيدا لإنكاره على هذا الرجل الذي صلى الصبح وقد صلى صلاة سنة الفجر وقد أقيمت صلاة الصبح. ورواية مسلم أنه يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا. طيب، من هو الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا؟ طبعا هنالك روايات بينت أن الرجل الذي رآه هو عبد الله بن مالك نفسه راوي الحديث. وكثيرا ما يعني الصحابي يروي الحديث ويقول عن رجل ويكون الرجل هو نفسه، كما سيرد عن السيدة عائشة الآن بعد قليل. السيدة عائشة تقول أنه فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، والذي قال ذلك السيدة عائشة نفسها رضي الله تعالى عنها. فرأى رجلا هو عبد الله بن مالك راوي الحديث نفسه، كما في رواية أحمد من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي. إذن هنالك أقوال أخرى أنه قد يكون ابن عباس هذا الذي يصلي، لأنه وردت قصة مثل هذه القصة، لذلك قال بعضهم محتمل أن يكون تعددت القصة. والرواية أخرجها ابن حبان وابن خزيمة والبزار. يقول ابن عباس: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتصلي الصبح أربعا؟ إذن ممكن يكون الرجل عبد الله بن مالك أو ابن عباس. الخطب في هذا يسير، لا يعني نتوقف عنده. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد نهى هذا الرجل إذا أقيمت الصلاة أن يشرع في صلاة السنة. ولما قال له الصبح أربعا أو الصبح أربعا، جعله كأنه صلى الفريضة ثم أعادها مرة أخرى. وصلاة الصبح عبارة عن ركعتين فقط. طيب، ما السبب في أن هؤلاء حرصوا أو صلوا في صلاة الصبح بالذات؟ كما قلت لكم، حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة عام في كل الصلوات. وهنا البحث في صلاة الصبح، لذلك سيدنا ابن عمر رضي الله عنه فهم من هذا الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة بأن هذا المنع مختص بمن كان في المسجد لا خارج المسجد. يعني إذا كنت في المسجد وأقيمت الصلاة فلا تشرع في غير الفريضة، أما إذا كنت خارج المسجد وأقيمت الصلاة فإذا كانت الصلاة صلاة الصبح بالذات. هذه تعددت فيها الأقوال، أنه لو كنت خارج المسجد فصليت صلاة ركعتي الفجر السنة، يعني خارج المسجد ثم دخلت إلى المسجد فصليت مع الإمام فلا مانع من هذا. هذا هو محل النزاع في هذه القضية. ما السبب؟ أنهم اختلفوا في صلاة سنة الفجر حصرا. السبب كثرة الروايات التي تدل على فضل سنة الفجر، حتى إن بعض العلماء قال بوجوب ركعتي الفجر مثل الحسن البصري. الحسن البصري قال سنة الفجر واجبة. نعم، إذن الروايات التي أكدت فضل سنة الفجر هي التي جعلت الأئمة يعني كيف يوفقون بين أداء السنة التي ورد التأكيد عليها وبين إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ماذا يفعلون؟ فكان مذاهب الأئمة على الشكل التالي. الإمام أحمد والشافعي قال الحكم الأصل في هذا الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا تشرع في صلاة ولو كانت سنة الفجر وتقضي سنة الفجر بعد صلاة الفريضة، فأنت أدركت الصلاة لم تفوت على نفسك صلاة السنة ولم تشرع بصلاة غير الفريضة وامتثلت بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عند الإمام مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة كما تعلمون قال يصليهما خارج المسجد إن تيقن أنه يدرك الإمام في الركعة الأولى. إذن هذا قيد، يصليهما خارج المسجد إن تيقن أنه يدرك الإمام في الركعة الأولى. وهذا ما ورد عن ابن عمر. ابن عمر قال صح أنه كان يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة، يعني يحصبه بالبحصة إذا كان شرع في النفل النافلة، وهو كذلك صح عنه أنه قصد المسجد لصلاة الفجر فسمع الإقامة وهو خارج المسجد فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصة، حفصة أخته يعني، فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصة ثم دخل المسجد فصلى مع الإمام لكي لا يقع في هذا هذه المخالفة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا ما قاله مالك بأنه يصلي الركعتين خارج المسجد إن تيقن أنه يدرك الركعة الأولى، وعند أبي حنيفة بأنه يصليهما ما لم يخف فوت الركعتين، يعني أيسر أو أسهل عند الإمام أبي حنيفة، إذا تيقن أنه ستفوته الركعتان فلا يصليهما يعني، ولكن إن تيقن أنه يدرك الركعتين فيصلي سنة الفجر. إذن كم قول تلخص معنا؟ كم قول؟ الأكثر على أنه لا يصلي. الإمام مالك يصلي خارج المسجد إن أيقن إدراك الركعة الأولى. عند أبي حنيفة يصليهما إن تيقن أنه لا تفوته الركعتان. ابن عبد البر وهو من أعلام فقهاء مذهب الإمام مالك، من فحول فقهاء مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، قال كلمة جميلة نقلها الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، قال الحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح. أي قاعدة جميلة، الحجة عند التنازع السنة يعني النص الوارد، فمن أدلى بها فقد أفلح. فقال ابن عبد البر مع أنه على مذهب الإمام مالك وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة. يدل على هذا حديث رواه أبو داود برقم 1267 والترمذي برقم 422 عن قيس بن عمر رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لكن الترمذي ذكر أن هذا الحديث إسناده منقطع، فالراوي عن قيس بن عمر وهو محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع منه، فإذا الحديث في إسناده ضعف. لكن مر معنا في السابق مذاهب العلماء في هذا، من فاتته ركعتا الفجر تذكروا الكلام لما نسينا، غالبا ما نسينا إن شاء الله. قلنا هنالك مجموع الأقوال قولان، بعضهم بعض الفقهاء ومنهم الشافعي وأحمد يصلي سنة الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، لأن هذه الصلاة لها سبب. وبعض العلماء قالوا يصلي الركعتين بعد طلوع الشمس في الضحى، هذا مر معنا فيما مضى. طيب الآن سؤال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا تشرع في الصلاة، صحيح؟ صحيح. طيب الآن صورة ثانية: لو أن رجلا شرع في النافلة ثم أقيمت الصلاة فماذا يفعل؟ أيقطع الصلاة أم يتمها؟ قال العلماء في ذلك أهل الظاهر اللي أخذوا فلا صلاة يعني صحيحة، نعم، قالوا يقطعها، ووافقهم على ذلك بعض الشافعية مثل أبو حامد وغيره، لكن جمهور العلماء على أنه يتمها خفيفة ويخففها، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع للمصلي صلاته، نعم. فإذا أكثر العلماء على أنه إذا كان قد شرع في النافلة ثم أقيمت الصلاة فماذا يفعل؟ يتمها ويخففها. لكن قال بعضهم هذا قيد جميل، قال: يفرق بين خشية فوت الفريضة وبين أن يتيقن إدراكها، فمن كان يخشى فوت الفريضة في الجماعة حينئذ يقطع الصلاة، لأن صلاة الجماعة آكد. إذا هذا قول آخر. طيب بحب أعطيكم سؤال صعب أكثر، معلش صعب لكم المسألة عن صعبة. لو أن رجلا شرع في الفريضة لا في النافلة، يعني دخلت للمسجد ولقيت رح يطول إقامة الصلاة وأنت مستعجل، نعم، فشرعت بالفريضة بفريضة العصر أو الظهر، فشرع المؤذن في إقامة الصلاة، فماذا تفعل؟ أنت شرعت في الفريضة الآن لا في النافلة، النافلة إنها بتتممها وبتخففها، وبعضهم قال تقطع، وخاصة إذا خشيت أن تفوتك صلاة الجماعة. هنا عدة أقوال في هذه المسألة، بعضهم قال يحولها نفلا ركعتين، نعم، ثم يلحق بصلاة الجماعة، وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد وأحد أقوال الشافعي أنه يحولها إلى نفل ويدرك صلاة الجماعة لتحصل له فضيلة الجماعة. وعند إمام أحمد رواية كذلك، أخواني قضية الروايات عن الإمام أحمد كثيرة جدا، أذكر سبب كثرة الروايات عن أحمد في وقت آخر إن شاء الله تعالى. هنالك رواية عن أحمد بأنه يقطع الصلاة ويصلي مع الجماعة، وهذا يمكن أن تفهموا تفسيره إذا علمتم أن صلاة الجماعة عند الإمام أحمد واجب، لذلك قال يقطع الصلاة ويصلي مع الجماعة. القول الثاني بأنه يتمه فرضا، وهو قول الحسن البصري وقول ثاني للشافعي، ثم إذا انتهى من فرضه صلى مع الإمام لكي يدرك فضيلة الجماعة، هذا قول ثاني. طيب سؤال، لو أتى رجل من بيته وقد صلى الفريضة فوجد الإمام في الجماعة ماذا يفعل؟ يصلي مع الإمام، وهذا وردت به السنة. وتذكرون الحديث ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى وجد رجلين منتحيين جانبا، فسألهما لما انتحيتما جانبا؟ قالا كنا صلينا في رحالنا. فقال لهما عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا، يعني صليا مع الإمام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا المظهر حتى الشكل من الفرقة، ناس عم يصلوا ناس قاعدين على جنب، هذا ما بصير. قال فإنها لكم نافلة، يعني الفريضة هي الصلاة الأولى ثم تصليان مع الإمام تكون الصلاة الثانية نافلة. في قول ثالث قاله عدد من الفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والنخعي والثوري، قال هؤلاء إن صلى أكثر الفرض أتمه فرضا. يعني واحد صلى وصل للركعة الثالثة أو الرابعة فماذا يفعل؟ يتممها ولو شرع المؤذن في الإقامة. نعم، وإلا أتمه نفلا ثم يصلي مع الجماعة فرضا. يعني الآن بدأ بالصلاة فأقيمت الصلاة، فالنخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة بأنه يقطع الصلاة ويصلي مع الجماعة. طيب سؤال رابع أو ثالث، دخلت على المسجد أنت العصر ولم تكن قد صليت الظهر فأقيمت الصلاة صلاة العصر، فماذا تصلي، الظهر أم العصر؟ عم صعبة ما هي، لكن كل أحوال قائمة هي الواردة. من فاتته صلاة ودخل إلى المسجد فشرع المؤذن في إقامة الصلاة الحاضرة، فهل يصلي الحاضرة مع الإمام أم الفائتة؟ الفائتة مع الإمام. نعم، ها إذا كان صاحب ترتيب. هنا قال من أوجب الترتيب، نعم، قال يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة. حتى عند الإمام أحمد، الإمام أحمد جمع بينهما، عنده يوجب الترتيب، قال يصلي مع الإمام الحاضرة. تبوا شو قال الإمام أحمد، يصلي مع الإمام الحاضرة ثم يصلي بعدها الفائتة ثم يعيد الحاضرة، وبذلك يكون لم يصلي صلاة إلا المكتوبة وحافظ على ترتيب الصلوات. نعم، أما من لم يوجب الترتيب بين الصلوات، طائفة من العلماء لم توجب الترتيب، قال يصلي الحاضرة مع الإمام ثم يصلي بعد ذلك الفائتة. فإذا في الأمر يوجد أقوال عدة في هذه المسألة. بعضهم وهو عطاء بن أبي رباح أمر من فاتته الصلاة، فاتته الظهر ودخل فأقيمت صلاة العصر، قال يصلي الظهر خلف العصر، يعني ينوي صلاة الظهر والإمام يصلي صلاة العصر. هذا قاله عطاء بن أبي رباح وذكره البيهقي في سننه الكبرى. إذن أقوال عدة في هذه المسألة، نسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير. الباب الذي بعده، الحاضرة مرتين، كيف بده يصلي مرتين؟ ايه مرتين، ايه نعم، يعني الاولى من اجل الحديث فلا صلاة الا المكتوبة الا التي اقيمت، حتى لفظ احمد، يعني شوفوا لفظ الامام احمد هذا يوضح المسألة، عنده لا صلاة الا التي اقيمت، معنى التي أقيمت هي التي أقيمت صلاة العصر، فلا ينبغي أن يصلي الظهر، فيصلي العصر لأنها هي التي أقيمت، ثم يصلي الفائتة لأن يجب أن يرتبها، ثم يعيد الحاضرة، فأعاد الحاضرة لمراعاة الترتيب، وصلاها أولا للفظ الحديث فلا صلاة إلا التي أقيمت. أكل كما رأيتم الموضوع في ساعة. أخواني هذا الكلام كله كما ترون، يعني غزارة الأقوال والسعة التي توجد في الشريعة. نعم، ولذلك نحن نخرج بقاعدة: لا تقول لواحد رأيته يفعل أمر ما أنه عملك باطل من خلال وجهة نظرك فقط أو اجتهادك الخاص. لا يقال لأحد عمله باطل إلا إذا أجمع العلماء على ذلك. هذه مسألة هامة جدا، انتبهتوا أخواني؟ طلاب العلم يتورطون بهذه المسألة. يرى واحد مثلا ما حقق مسألة عند الإمام الشافعي فرضا، هو مذهبه إيه؟ مثلا يتبع الإمام، يقول له صلاتك إيه؟ باطلة. هذا غلط الحكي، لا يقال باطلة للعمل إلا إذا أجمع العلماء عليه. أما ما دام هنالك أقوال قال بها بعض الفقهاء والمعتمدين والموثوقين والمعروفين، فلا يجوز إطلاق الحكم ببطلان العمل. هذه قاعدة يجب أن تستقر بأذهاننا لكي لا نضيق واسعة. يعني لما نأتي إلى عمل ما، أنا من خلال ما قرأت بالفقه الذي قرأته أن هذا العمل باطل، بدي أنا أتحرز بالكلام، ما أطلق القول وأطلق الحكم إلا إذا كنت على معرفة يقينية بأن هذا العمل لا يجيزه أحد من الفقهاء. تابعوا إخواني، هون طبعا الإمام البخاري ذكر مين قال أنه راوي الحديث مالك ابن بحينة، أنه غندر ومعاذ عن شعبة قالوا مالك، ولكن ابن إسحاق عن سعد ابن إبراهيم، وروى عن حفص ابن عاصم، فقال عن عبد الله ابن بحينة. حماد ابن سلمة قال حماد، وهذا ابن سلمة المذكور في الإسناد، أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. إذن كمان حماد ابن سلمة وهم لما قال مالك، كل واحد قال مالك ابن بحينة هو واهم، والصواب عبد الله ابن بحينة. انتهى هذا الحديث. الآن الحديث الذي بعده: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. ما معنى هذه الترجمة؟ حد المريض أن يشهد الجماعة. قالوا الحد هنا بعضهم فسر بعدة معاني. الحد هنا بمعنى الحدة، يعني العزم والحرص على حضور الجماعة. فلو كان مريضا عزمه وحرصه على حضور الجماعة. قال العلماء يعني ابن حجر وابن رجب وغيرهما، قال ضبطه بعضهم فقال جد المريض أن يشهد الجماعة بالجيم. فإذا كان المعنى جد المريض أن يشهد الجماعة، يعني اجتهاده في حضور الجماعة ولو كان مريضا. في قول ثالث هو قال ابن رشيد أحد من شرح البخاري، قال الحقيقة المعنى الذي أراده البخاري هو أراد أن يذكر الحد الذي للمريض أن يشهد معه الجماعة. شو الحد؟ ولذلك ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متكئا على رجلين، مع أنه خرج متكئا على رجلين خرج إلى صلاة الجماعة. لذلك قال فإذا جاوز ذلك الحال لم يستحب له حينئذ حضور الجماعة. وسنذكر أقوال أخرى، حتى الشيخ زكريا الكندهلوي قال أنا الأوجه عندي في غرض الترجمة أنه يريد الحظ على حضور الجماعة إلى هذا الحد. أنه حد؟ حد أنه خرج وهو يهادى بين الرجلين. هذا كلام معقول، أنه أراد أن يبين الحظ على حضور الجماعة إلى هذا الحد ولو كان يهادى بين رجلين. والحديث فعلا يؤكد هذا المعنى. فتعالوا بنا إلى لفظ الحديث. أولا قبل أن نذكر الحديث، ما موقع هذا الباب هنا لما ذكر البخاري قال باب حد المريض أن يشهد الجماعة؟ بالحقيقة البخاري بدأ بذكر الأعذار التي يباح معها التخلف عن حضور الجماعة. إذن تقدر تحط على جنب الكتاب، بدأ البخاري بذكر الأعذار التي يباح معها التخلف عن شهود الجماعة. فبدأ بالمرض، والمرض عذر مبيح لترك الجماعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وكان مريضا ولم يستطع أن يخرج إلى الصلاة إلى أن وجد في نفسه خفة، كما سيرد معنا بالحديث. لما وجد في نفسه خفة خرج وحضر صلاة الجماعة. إذن المرض عذر مانع من حضور الجماعة. تعالوا لنقرأ الحديث الذي ترويه سيدة عائشة رضي الله عنها. طبعا يقول الأسود: كنا عند عائشة، هذا الأسود نخعي عند عائشة رضي الله عنها، فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. إذن فعلا كلمة الأسود فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، ماذا يشير لكم؟ أن الحظ على حضور الجماعة إلى هذا الحد، يعني ولو كان يهادى به بين رجلين. هذا الكلام واضح، فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، فكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أرادت أن تؤكد لهم هذا المعنى، فذكرت قصة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة، في بعض الروايات أن هذه الصلاة هي صلاة العشاء، فأذن، هنا معنى أذن يعني أذن للصلاة، وهنالك معنى آخر ليس المراد أذن يعني أذن للصلاة، وإنما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ستقام الصلاة. مر معنى أنه كان سيدنا بلال يأتي فيؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاءت فيه رواية: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، يعني يعلمه سنقيم الصلاة. فلما جاء بلال وأعلمه بأنه حان وقت إقامة الصلاة، يعني كما نقول في وقتنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس رضي الله عنه. هذه منقبة وفضيلة عظيمة لسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: من الذي قال له؟ سيدة عائشة رضي الله عنها كما في روايات أخرى. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني رقيق القلب، يسرع إليه الحزن والأسف، رقيق القلب، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. يعني لما لم يستطع أن يصلي بالناس؟ من البكاء. ولذلك ورد في روايات أخرى أنها قالت: إنه رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء رضي الله عنه. هذا الرجل العظيم الذي ثبت الله به الإسلام، انظروا إلى رقة قلبه، ثبت الله به الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وهو رقيق القلب، إذا قرأ غلبه البكاء. اللهم ارزقنا هذه القلوب يا رب العالمين. وفي رواية قالت: إن أبا بكر إذا قام في مقامه لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر. إذا اقترحت سيدة عائشة أن الذي ينوب عن النبي عليه الصلاة والسلام عمر. يقول وأعاد، يعني قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأعادوا له، يعني هي تقصد نفسها، وهي كذلك أمرت السيدة حفصة، ورطت السيدة حفصة بالمسألة كما سيرد معنا في رواية تانية، أنه قولي للنبي مرة يؤمر عمر. أي نعم. قال: فأعاد الثالثة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهن: إن كن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما معنى صواحب يوسف؟ طبعا صواحب يوسف اللي مرت في قصة سيدنا يوسف في القرآن الكريم، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. نعم، فقال إن كنا صواحب يوسف. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إن كنا مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن، يعني تظهرون شيئا وتبطن شيئا آخر. طيب ما وجه الشبه بينهما، بين السيدة عائشة وصواحب يوسف؟ قال لأن امرأة العزيز لما دعت النسوة في المدينة أظهرت لهن أنها استدعتهن للإكرام والضيافة، وفي الحقيقة لما استدعت امرأة العزيز النسوة في المدينة؟ أرادت أن ينظرن إلى حسن سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويعذرنها فيما فعلته في مراودته عن نفسه. فإذا هي أظهرت شيئا وأبطنت شيئا آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنا صواحب يوسف، يعني أنت مو لأنه أسيف أو لأنه إذا قرأ غلبه البكاء ولا يسمع الناس القراءة تبطنين أمرا آخر. والحقيقة أن السيدة عائشة فعلا هذا ما كان تريده، إنما أرادت أن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم أو تصرف الإمامة عن أبيها. لما؟ لكي لا يتشاءم الناس بأبيها، أنه أبو بكر صلى أم مات النبي عليه الصلاة والسلام بعد منه، فيتشاءم الناس بمن؟ بأبي بكر رضي الله تعالى عنها. فمرادها ألا يتشاءم الناس بأبيها، لأنه أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمامة، وهي قد صرحت بذلك كما في بعض الروايات سترد معنا. ماذا قالت؟ اسمعوا نص السيدة عائشة، يعني هي اعترفت يعني أقرت بهذا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قالت لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا. يعني خطر بال أنه هذا بيصلي بعد النبي مع أحد يحبه بالمرة، وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. بدأت تلبسها كانت لسيدنا عمر الله يرضى عنه، قالت مر عمر أن يصلي بالناس، وإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام أصر على أبي بكر وقال مر أبا بكر فليصلي بالناس. هنا في بعض روايات أنه لما جاء بلال يؤذنه بالصلاة قال مر أبا بكر أن يصلي بالناس، فذهب بلال إلى أبي بكر. طبعا الرواية قال فأتاه الرسول، الرسول مين يعني؟ بلال. أتى أبا بكر وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سيرد بالرواية 687 قريبا سيرد معنا، قال أبو بلال لأبي بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا، شوفوا تواضع سيدنا أبو بكر الله، كان مو عرفان شو صاير. طبعا هذا الحديث جرى بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين زوجاته ولم يسمع به يعني الصحابي. فقال أبو بكر يا عمر صلي بالناس، فقال له عمر أنت أحق بذلك رضي الله تعالى عنهم. نعم، فصلى أبو بكر تلك الأيام، إذن عدة أيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج. طيب تابعوا الحديث هنا، يقول فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة. يعني متى وجد هذه الخفة؟ في نفس الصلاة أم بعد أيام؟ الرواية التي سترد معنا بأن ذلك كان بعد أيام، لأن هنا ظاهر الرواية كأنه الواحد بيظن أنه في نفس الصلاة. لا، قال فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين. ما معنى يهادى بين رجلين؟ يعني كان يعتمد على الرجلين من شدة الضعف، مرة يعتمد على هذا ومرة يعتمد على هذا، يعني كأنه كان محمولا يعتمد على هذين الرجلين. لذلك قال كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. معنى تخطان يعني لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يمكنهما من الأرض. حتى في رواية رواه أنس كأني أنظر إلى بطون قدميه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام وهو على هذه الحالة ذهب إلى صلاة الجماعة يهادى بين رجلين. إذن هنا خرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تقطان من الوجع، يعني لم يكن يقدر على تمكينهما من الأرض. قلت لكم تذكرون في هذا حديث ابن مسعود الذي في صحيح مسلم لما تحدث عن صلاة الجماعة بأنه كان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، قال ولقد رأيت الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعلوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وممكن أن يكون كما قال الشيخ زكريا أنه أنا عندي غرض الترجمة التي ذكرها البخاري الحض على حضور الجماعة إلى ذلك الحد، ولذلك البخاري قال باب حد المريض أن يشهد الجماعة. طب هنا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين الرجلين أراد أبو بكر أن يتأخر لأنه سمع حس النبي عليه الصلاة والسلام، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، يعني أثبت مكانك. ثم أتي به يعني عليه الصلاة والسلام حتى جلس إلى جنبه. طبعا في ذكر البخاري أنه أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير روى هذا الحديث فقال جلس عن يسار أبي بكر، وهذا هو موقف الإمام. لما جلس عن يسار أبي بكر يعني صار النبي عليه الصلاة والسلام بموقف الإمام. جلس عن يسار أبي بكر، هذه تفسرها الرواية التي بعدها. ثم الآن الأعمش هو راوي الحديث، قيل له وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، يعني هكذا حصلت الصورة أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى إلى يسار أبي بكر فصار النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام وبعد منه مين؟ سيدنا أبو بكر، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. طيب ما معنى أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل الأعمش أنه النبي يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر أو مقتدون بأبي بكر كما في رواية أخرى، ما معنى هذا؟ هل كان هنالك إمامان أم إمام واحد؟ طبعا هذه فيها قول كثير، هنالك بعض الروايات أنه لا النبي عليه الصلاة والسلام كان خلف أبي بكر، وهذا نتعرض له بالتفصيل في وقت آخر، روايات كثيرة، لكن نبقى مع هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو في المقدمة ثم بعده أبو بكر رضي الله عنه ثم الناس. فقوله الناس يصلون بصلاة أبي بكر يعني يصلون مقتدين بصوته، فكان أبو بكر يبلغ الناس انتقالات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وخاصة إذا علمنا أن هذا هو الذي حصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وأبو بكر صلى قائما، لذلك رواية أبي معاوية فكان أبو بكر يصلي قائما والنبي صلى الله عليه وسلم جلس. أرأيتم؟ يعني أنا أشير إلى الروايات، إلى لفظ الرواية، النبي صلى الله عليه وسلم جلس وأبو بكر كان قائما. فلذلك باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فكان يخفى على الناس انتقالاته، ركوعه، سجوده، قيامه، فكان أبو بكر رضي الله عنه هو الذي يبلغ هذا، لذلك قال والناس يصلون بصلاة أبي بكر. فمن الإمام حقيقة؟ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. طبعا الروايات التي ستأتي معنا ستبين هذا الشيء الذي قلته لكم، بل سيأتي هذا في باب ذكره البخاري لهذا الغرض، وهو باب من أسمع الناس التكبير. يعني البخاري ذكر هذا الحديث في باب عقده له، وهو باب من أسمع الناس التكبير، يعني باب التبليغ. يعني كان سيدنا أبو بكر يبلغ الانتقالات إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هنا إخواني الكرام، حقيقة في فوائد كثيرة جدا من هذا الحديث، الوقت ضاق بنا لا نريد أن نستعرضها. اقرأوها إن شئتم في كتاب فتح الباري، فقد ذكر عددا وافرا من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث، من جملتها طبعا تأدب سيدنا أبي بكر رضي الله عنه مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الأدب العظيم الجم. ومن جملتها منقبة من مناقب أبي بكر رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قدمه في أهم أمور الدين وهي الصلاة، مما يشير إلى تقديمه كذلك في الدنيا وفي غير ذلك. هذه من الإشارات ومن الفوائد التي تستفاد من الحديث. طبعا الحديث الذي بعده قريب منه مع بعض ملاحظات، أن السيدة عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. يعني الروايات تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ مرضه وكان في بيت السيدة ميمونة رضي الله عنها، فلما مرض استأذن النبي أزواجه صلى الله عليه وسلم، ما ذي الأخلاق العظيمة، استأذنهن أن يمرض في بيت السيدة عائشة، في بيت كانت أحب الناس إليه من النساء رضي الله تعالى عنها، لكن نساء النبي كن على هذه الدرجة كذلك من الحب للنبي عليه الصلاة والسلام، فأذن له، يعني ما شاكسوا في هذه المسألة، فأذن له. تقول السيدة عائشة فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، يعني ما كان، يعني لم يمكنهما من الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله، يعني عبيد الله بن عبد الله الذي روى عن عائشة، فذكرت ذلك لابن عباس، يعني ذكر ما قالته عائشة، فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يهادى بين رجلين، أحدهما العباس والثاني هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. هنالك ملاحظة على هذا الحديث، يعني بعضهم ذكرها وبعضهم قال الحديث مختصر، لأن الحديث في الحقيقة لا يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيت ميمونة إلى المسجد، وإنما يشير أنه خرج من بيت ميمونة إلى بيت سيدة عائشة، صحيح؟ هيك يعني ظاهر السياق في النص. على هذا كلام نذكره فيما بعد إن شاء الله، لأن بعضهم قال أنه قد تكون هذه الرواية مختصرة. ثم ذكرت السيدة عائشة أنه جاء إليها إلى بيتها، ثم بعد ذلك خرج إلى المسجد وكانت رجلاه تخط الأرض، مطابقة للحديث الذي بعده. أخواني الباب الذي بعده باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. هذا عذر ثاني لترك الجماعة، وهو المطر وشدة البرد والريح، وهذا مر معنا فيما مضى فلا نقف عنده اليوم. يكفي أن نعرف أن أعذار شهود الجماعة: أولا المرض، ثانيا المطر وشدة الريح والظلمة كما ورد في هذا الحديث. عودوا إلى هذين الحديثين مرا معنا فيما مضى، ونكون بذلك قد استوفينا هذا الباب إن شاء الله، ونحمد الله على ذلك ونسأل الله القبول. وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.